podcast Salt.
كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان.
بلغني أيها الملك السعيد أن علي الزيبق المصري لما قرأ رسالة معلمه أحمد الدنف أجاب دعوة أستاذه العتي وجعل من بغداد الهدف، فوجد قافلة متجهة إلى بغداد فانضم إليها وسافر مع من فيها من العباد. ولما قطع طريقهم سبع رئبال خرج له علي وقاتله بالسلسال. وأما البدوي قاطع الطريق ومن معه من رجال فقد كر عليهم علي كجلمود صخر حط من الجبال. فلما وصل إلى بغداد وأوشك على نيل المراد لم يجد من الناس من يدله على المكان، فاشترى حلاوة وتقرب بها إلى بعض الصبيان. فدله صبي نابه على القاعة اسمه أحمد اللقيط، فلما أراد علي أن يسلب الصبي ما كسب سلبه اللقيط ما عنده من الذهب، فانبهر علي بشطارة أحمد وعفى له عما سلف. ثم قصد القاعة ودق باب أحمد الدنف، ففتح له أحد الرجال الباب ودخل علي على معلمه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حال معلمي؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا ومرحبا بعلي الزيبق المصري.
فقام أحمد الدنف وقابل عليا بالعناق وسلم عليه الأربعون رجلا من أتباع أستاذه.
أخبرنا يا علي، كيف كانت رحلتك؟
لقد كانت شاقة ومليئة بالأهوال.
أخبرنا بكل ما جرى على مائدة الطعام.
يا رجال، أحضروا سفرة الطعام لسيدكم علي الزيبق.
جاء الرجال بالسفرة وأجلسوا عليا في صدر المجلس بينهم وقدموا إليه الطعام والشراب فأكلوا وشربوا. ثم إن أحمد الدنف التفت إلى علي بعدما فرغوا من الطعام.
عندما ولاني الخليفة مقدما عنده كسى صبياني حلة موحدة كي يعرفهم الناس وينسبوهم إلي، فأبقيت لك هذه الحلة.
ثم لبس علي الحلة وأراه الدنف ثنايا القاعة وأروقتها، ثم أخذه إلى مخدعه.
إياك أن تخرج في شوارع بغداد قبل أن أجلس معك وأعلمك طبع أهلها وأعرفك بمحتاليها وشطارها، فبغداد ليست كمصر، وفيها من الحيل والمقالب ما لم تعتد عليه.
ولكن لما كل هذا الحذر؟ أنا لم آتي إلى بغداد كي أحبس في قاعة، إنما جئت كي أستكشف المدينة وأرى أهلها.
يا ولدي، لا تحسب أن بغداد مثل مصر، هذه بغداد محل الخلافة وفيها شطار كثيرون، وتنبت فيها الشطارة كما ينبت البقل في الأرض.
أمرك يا معلمي.
فأقام علي في القاعة ثلاثة أيام ولم يخرج منها حتى ضاق صدره، وكان أحمد الدنف قد انشغل ببعض أمور الشرطة. وفي اليوم الرابع قال الدنف لعلي:
أريد أن أقدمك إلى الخليفة كي يكتب لك راتبا.
لم يأن الأوان بعد يا معلمي، يجب أن يشيع صيتي في بغداد أولا.
معك حق.
ثم تركه وعاد إلى عمله في الشرطة، فجلس علي وبقي محبوساً في القاعة أياماً حتى ضاق صدره، فقال لنفسه:
لو بقيت في هذه القاعة ساعة أخرى فسيجن جنوني، يجب أن أخرج من هنا وليكن ما يكون.
ثم خرج إلى شوارع بغداد وسار من زقاق إلى زقاق، فرأى في وسط السوق مطعماً فدخل وتغدى فيه، وطلع يغسل يديه وإذا بأربعين حارساً مدججين بالسلاح والدروع يمشون في صفين، وخلفهم دليلة المحتالة تركب بغلتها وعلى رأسها خوذة مطلية بالذهب ودرع من الفولاذ وسيف يمني. وكانت دليلة خارجة من ديوان الخلافة إلى الخان الذي وكلها به الخليفة بعدما تغلبت على أحمد الدنف وحسن شومان، فلما رأت علي الزيبق تأملت ملامحه وقالت في نفسها:
هذا الفتى يشبه رجال الدنف في طوله وعرضه، وعليه عباءة وبرنس وسلسال من الفولاذ مثلهم تماما، ويرتدي الزي الموحد بينهم.
ثم سارت إلى خان التجار التابع للخليفة حيث ولاها، واجتمعت بابنتها زينب وأحضرت تخت رمل، فقرأت تعويذة ونفخت في العظام، ثم ضربت الرمل لتقرأ الطالع، فطلع لها اسم علي الزيبق المصري، وظهر لها أن سعده سيغلب على سعدها وسعد ابنتها زينب.
ماذا ظهر لك يا أمي حين ضربت في الرمل؟
لقد رأيت اليوم شاباً يشبه رجال الدنف ويلبس حلة مثل حلتهم، لكنه يبدو أمكر منهم وأدهى.
وما شأننا به يا أمي؟
أخشى أن يسمع أنك نصبت على أحمد الدنف ورجاله وسلبتهم ملابسهم، فيقصد الخانة ويلعب علينا حيلة كي يثأر لمعلمه ورجاله الأربعين.
ولما الآن؟ ولما هو بالذات؟
لا أعلم حتى الآن، ربما أتى من مصر بطلب من أحمد الدنف شخصيا، ولعله كان من رجاله عندما كان مقدما هناك، وأظنه يعيش في قاعة أحمد الدنف منذ أيام، فلم أره من قبل في بغداد.
هو من قد يكون حتى يستعين به أحمد الدنف للانتقام منا؟
هذا ما يحيرني، لذا ضربت بالرمل.
دعي أمره لي يا أمه، فوالله لألعبن عليه مقلبا يجعله يستحي أن يري وجهه في قاعة الدنف بعد اليوم.
ثم لبست زينب ثوباً من أفخر ما عندها وخرجت تمشي في شوارع بغداد، فلما رآها الناس سلبت عقولهم بجمالها وهي تتبختر وتتدلل. ثم سارت من شارع إلى شارع ومن سوق إلى سوق حتى رأت علي الزيبق مقبلاً عليها، فعرفته بما وصفته لها أمها دليلة، فزاحمته بكتفها والتفتت، فالتفت هو ونظر إليها نظرة أورثته ألف حسرة، فابتسمت وقالت:
ألا تنظر أمامك أيها الرجل؟
ما اسمك يا سيدة الحسان؟
وما شأنك بي؟
لقد سلبني جمالك عقلي وسحر خيالي، ولابد لي من معرفة اسمك.
اسمي زينب.
وهل أنت متزوجة أم عزباء؟
لقد أكثرت تطفل يا هذا، ومن أنت حتى تسألني هكذا؟
عاشق مجنون يا سيدتي، وصاحب الحاجة أرعن.
بل مخطوبة.
هل سمحت لي بفرصة لعلي أسلب قلبك كما سلبت قلبي وأسرقك من خطيبك؟
اذهب عني أيها الشقي.
إن هي إلا ساعة يا سيدتي، نجلس فيها ونتعارف فإن لم أعجبك تركتك في حال سبيلك.
أنا بنت تاجر وخطيبة تاجر، ولا يصح أن يراني الناس في السوق بصحبة رجل غريب يحدثني ويغازلني، فإني لم أخرج في حياتي من بيت أبي قبل هذا اليوم، وما خرجت إلا لأني طبخت طعاما وأردت أن آكل، فتذكرت الفقراء. لم أستطع أن آكل وحدي دون أن أطعم المحتاجين، ولم أجد من الخدم من يأتيني بالمحتاجين، فكل الخدم سافروا مع أمي.
ها أنا ذا يا سيدتي محتاج ومسكين.
إذن فلتأتي معي إلى البيت وتشاركني الطعام.
جزاك الله خيرا عني وعن كل مساكين بغداد.
اتبعني إذن ودع بيننا مسافة كي لا يرانا الناس فيظنوا بنا الظنون.
سمعا وطاعة يا سيدتي.
فمشت ومشى خلفها من زقاق إلى زقاق، حتى قال في نفسه وهو يمشي خلفها:
ماذا تفعل أيها الأحمق؟ أتشتغل بالحب والغرام ومواعدة الصبايا وأنت غريب عن المدينة ولم تألف أهلها بعد؟ الحق أن توصل الفتاة إلى بيتها ثم تعتذر عن تلبية دعوتها وتعود إلى قاعة معلمك.
فلما وصلا إلى زقاق البيت أوقفها علي الزيبق وجمع ما في قلبه من عزم وضبط نفس، وأخرج لها دينارا وقال:
خذي هذا الدينار دليلا على امتناني وعرفاني لك بالفضل، واعذريني فلقد تذكرت أن معلمي يحتاجني.
حلفتك بالله ألا ترحل وأن تدخل معي إلى البيت فأطعمك وأقوم بواجب ضيافتك.
فلما سمعها وقد رققت صوتها خر ما كان قد بقي له من عزم.
حبا وكرامة يا سيدتي.
ثم تبعها حتى وصلت إلى باب دار.
يبدو أنني أضعت مفتاح الباب، ولابد أنه وقع مني في أحد الأسواق التي مررت بها اليوم.
وما الحل يا سيدتي؟
لو كنت أستطيع لكسرت الباب ودخلنا، ولكنني لا أستطيع. لا حل لنا إلا أن تكسر الباب أنت.
ولكن يا سيدتي إن كسرت الباب لن آمن عليك من اللصوص بعد رحيلي، ولا أستطيع أن أبقى معك طبعا حتى يعود أهلك.
إذن تفتح لنا الباب بالدبابيس؟
يا سيدتي من يفتح الأبواب بغير مفاتيحها يكون عند الحاكم مجرما، ويعاقبه الحاكم أشد عقوبة. وأنا لا أعرف شيئا عن الدبابيس حتى أفتح هذا الباب بلا مفتاح.
فلما رأته محيطا بقانون الحاكم لم ترد أن تلح عليه كي لا تثير شكوكه، فكشفت الخمار عن وجهها وأخرجت دبابيس من تحت خمارها، وفتحت باب البيت بلا مفتاح ودخلت إلى البيت. فتبعها علي الزيبق فرأى سيوفا وأسلحة من الفولاذ فذهل، ثم وجدها تخلع الإزار لتقعد معه، فقال في نفسه:
ستودي بي هذه الحسناء إلى التهلكة.
ثم أحضرت سفرة الطعام والشراب فأكلا وشربا، وقامت تملأ الإبريق من البئر وصبت على يديه فغسلهما، ثم جلسا يتحادثان ويضحكان. فبينما هما كذلك إذا بها دقت على صدرها وقالت:
يا ويلي.
ما بك يا سيدتي؟
إن خطيبي كان قد أعطاني خاتما من الياقوت قيمته 500 دينار، فلبسته ووجدته واسعا فضيقته بشمعة، ولما أدليت الدلو في البئر كي نغسل أيدينا سقط الخاتم في البئر ولم أشعر به.
وما العمل يا سيدتي؟
اذهب أنت في حال سبيلك، وأغلق الباب خلفك كي أخلع ملابسي وأنزل بقميص نومي إلى البئر فأسترجع الخاتم.
ومن يمسك بالحبل وينزلك إلى البئر إن أنا خرجت من البيت يا سيدتي؟
آه أجل، أصبت.
عيب علي أن تنزلي وأنا هنا يا سيدتي.
لن ينزل أحد سواي.
يا لك من بطل شهم.
فخلع ثيابه وربط نفسه بالحبل، ثم أنزلته زينب في البئر، وكان الماء فيه غزيراً.
إن الحبل قد وصل إلى آخره، عليك فك نفسك والنزول، فلم يبقى من البئر الكثير.
ففك علي نفسه ووقع في الماء وغطس فيه، فلم يحصل للبئر على قرار. وأما هي فإنها لبست إزارها وأخذت ثيابه وهربت، حتى دخلت على أمها وقالت لها:
لقد نصبت على علي الزيبق المصري، وسلبته ملابسه وسلاحه والحلة التي ألبسه إياها أحمد الدنف. لقد أوقعته في بئر داخل دار الأمير حسن شر الطريق، مقدم حراس الوالي. وهيهات أن يخلص نفسه من هذا المأزق بلا مصيبة أو فضيحة، فيخرج من بغداد ذليلا مهانا.
وأما الأمير حسن شر الطريق فإنه كان غائبا عن الدار، منشغلا ببعض عمله في الديوان. ولما عاد رأى الباب مفتوحا، فقال لخادمه:
لماذا لم تغلق الباب عندما خرجنا؟
لقد أغلقته بيدي يا سيدي.
يبدو إذن أن لصا قد تجرأ ودخل بيتي.
ثم دخل الأمير حسن شر الطريق وتلفت في البيت فلم يجد أحدا، ثم عمد إلى خزانته فوجد قفلها سليما وأغراضه لم يسرق منها شيء.
غريب، كل شيء كما هو. اذهب واملأ لي الإبريق كي أتوضأ، اقترب وقت الصلاة.
فأخذ الخادم الدلو وأدلاه في البئر، فلما سحبه وجده ثقيلا، فأطل في البئر فرأى شيئا متشبثا بالسطل، فأعاده إلى البئر ونادى فزعا:
يا سيدي يا سيدي، لقد طلع علي عفريت من البئر.
فهب الأمير حسن لنجدته وقال له:
اذهب وأتي بأربعة مقرئين يتلون القرآن عليه حتى ينصرف.
ثم أحضر الخادم المقرئين.
أحيط هذه البئر واقرأوا على هذا العفريت حتى ينصرف.
ثم جاء الخادم ومعه خادم آخر، وأنزلا دلوا كبيرا، وإذا بعلي المصري تعلق به وخبأ نفسه فيه حتى صار قريبا منهم، ثم وثب وقعد بين المقرئين، فصاروا يلطمون ويصرخون ويقولون: عفريت عفريت. لما رآه الأمير حسن عرف أنه من الإنس.
هل أنت لص يا هذا؟
لا لا يا سيدي.
ما سبب نزولك إلى البئر إذن؟
لقد شربت بالأمس فسكرت، ثم نزلت لأغتسل في نهر دجلة وغطست، فجذبني الماء تحت الأرض حتى خرجت من هذه البئر.
قل الصدق، ولك عهد مني أن أعفو عنك.
فحكى علي جميع ما جرى له، فألبسه الأمير ثوبا قديما وأخرجه من البيت، ثم توجه علي الزيبق إلى قاعة أحمد الدنف وحكى له ما وقع له.
ألم أقل لك إن بغداد كلها نصب واحتيال، وليست مثل غيرها من المدن؟
فقال علي كتف الجمل، وهو الرجل الذي ترك صلاح الدين المصري عندما غلبه أحمد الدنف وانضم إلى رجال الأخير، لكن لم يزل في قلبه غل لعلي الزيبق مما فعله به عندما كانوا خصوما.
بالله عليك، كيف تكون أنت رئيس فتيان مصر وأنجب تلامذة أحمد الدنف وتحتال عليك صبية فتسلبك ملابسك؟
فصعب عليه ذلك وندم، فكساه أحمد الدنف بدلة غيرها، ثم دخل عليهم حسن شومان وهو شريك أحمد الدنف وصاحبه ونده، فسمع بما جرى لعلي الزيبق فقال له:
هل تعرف الصبية التي نصبت عليك؟
لا يا سيدي،
لا يحتال مثل هذه الحيلة في بغداد كلها سوى زينب النصابة، مربية الحمام الزاجر عند الخليفة وبنت دليل المحتالة، مقدمة حرس خان الخليفة، فهما أخبث من في بغداد.
أحقا يا سيدي؟
أجل يا علي، هي من خدعت معلمك وجميع رجاله وأخذت ثيابه وثياب كل هؤلاء، وأولهم علي كتف الجمل.
وكيف تعايرونني وقد نالت منكم كما نالت مني؟
ما مرادك الآن يا علي؟
أريد أن أتزوج بها.
وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.